بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء الحديث بعنوان الأمراض فوائد وحكم. يمكنكم استمعنا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تعالى خلق هذه الدنيا وجعلها دار ابتلاء وامتحان واختبار، ولذلك يقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وربنا جل وعلا يبتلي العباد بالخير والشر، ربنا جل وعلا يبتلي العباد بالخير والشر، ولذلك هناك فتنة الضراء وفتنة السراء. وهذه الدنيا في واقع الأمر هي دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات، ومن جملة ما يبتلى به الإنسان هو هذا النقص في الصحة والعافية، وهي الأمراض التي يتعرض لها الإنسان. والواجب على الإنسان الذي يتعرض لهذه الأمراض سواء كانت أمراضا كبيرة أو صغيرة أن يتدرع بالصبر، أن يتدرع بالصبر. لماذا يتدرع بالصبر؟ لأن العبد يعلم بأن هذا مما قدره الله جل وعلا عليه، ومما كتبه الله جل وعلا عليه. ولذلك المؤمن يقف على قنطرة التسليم لله، يقول سبحانه وعز ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. ويقول جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب أو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وأيضا يعلم العبد بأن الله تعالى حينما اختار له هذا المرض اختاره ليرفع درجته وليعلي مكانته وليعظم أجره. ولذلك هذه الأمراض كما جاءت بذلك الأحاديث سبب من أسباب رفعة الدرجات وعلو المنازل، وهي من جملة الأمور التي يكفر الله جل وعلا بها الخطايا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال إن العبد إذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزل التي سبقت له من الله تعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن هذه الأمراض الدليل على محبة الله عز وجل لعبده، ولذلك ربنا جل وعلا يستخرج من العباد عبودية الضراء وعبودية السراء. أما عبودية الضراء مثل الأمراض والفقر والابتلاءات الأخرى فهي بالصبر، صبر. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأمر الآخر أن هذه الابتلاءات تكتب للعبد في ميزانه، في ميزان حسناته، في ميزان حسناته. ولذلك يقول جاء في الحديث: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض، لما يرون بأن ما عليه أهل البلاء من 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 العافية ومن من تكفير السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما زار مريضا بشره فقال له: أبشر، فإن الله عز وجل يقول: هي ناري، يعني الأمراض هي ناري، أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذه الأمراض وهذه الأسقام فيها من الفوائد والحكم وفيها من العوائد الشيء العظيم. لذلك واجب على من ابتلي بشيء من هذه الأسقام والأمراض والأدواء أن يصبر، والصبر يتحقق بثلاثة أمور أمام هذه الابتلاءات: الأولى حبس النفس عن الجزع والسخط، والثانية حبس اللسان عن الشكوى للخلق، والثالثة حبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر، عن فعل ما ينافي الصبر. هكذا يقف المؤمن ويفسر هذه الابتلاءات تفسيرا صحيحا يرفعه عند الله جل وعلا. أسأل الله تعالى الجميع الصحة والعافية والسلامة في القلوب والأبدان وفي الإيمان والإسلام، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 والمشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ما فضل بناء المساجد، ويقول التبرع لبناء المساجد.
الحمد لله، لا شك بأن بناء المساجد له فضل كبير وأجر عظيم، فالله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطى بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد دليل على صحة الإيمان وعلى الرغبة في الخير. والثاني أن كل مسجد تبنيه ولو كان صغيرا يبنى لك في مقابله بيتا في الجنة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عامر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية، شكرا.
الله يعافيك وإياك، الله يبارك فيك.
عندي سؤال لو سمحت. أنا في إلي زميل كان مداوم على هذا الدعاء: اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نخمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وكان وضعه الحمد لله يعني ممتاز جدا، إلا أنه آخر فترة وضعه تراجع ماديا. فبسألني اليوم هل لازم أستمر على هذا الدعاء، وخصوصا على أول جملة: اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك. فقلت له يعني حتى يعني هاي ممكن يكون لازم صبر، يعني الصبر يعتبر هذا نعمة. هل الجواب صحيح ولا لا؟ شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أخ عامر. نعم أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
اشتقنا لكم يا جماعة، اشتقنا لكم.
الله يبارك فيك.
قطعنا عنكم فترة، وبالذات الشيخ العزيزي اشتقنا له وايد صراحة.
حياك الله، بارك الله فيك، الله يحفظك. الله يحفظ.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز أني أجمع صلاة الظهر مع العصر؟ لأني أنا كان مريض عندي غسيل كلى، بس صلاة العصر والمغرب يعني ما في وقت كبير، يجوز لي أني أجمعها مع الظهر
إن شاء الله.
والسؤال الثاني:
نعم،
إذا حد من مثلا الأهل أو حد من الأصدقاء يتبرع لك مثلا في الكلى يجوز إنك تأخذ منها أو تشتري
إن شاء الله
بمبلغ مثلا يوم مثلا تروح تتعالج بعضها يقولك استعمل بقى يتبرعوا لك مثلا من الصين مثلا أو كوريا أو شيء تدفع فيها فلوس هل يجوز شرعا هذا ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أبو خليفة تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عامر بالنسبة للدعاء اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك إلى آخر الدعاء. يقول فضل الشيخ كان له زميل ويقول مداوم على هذا الدعاء وكانت أموره يقول طيبة لكن بعد أن ترك هذا الدعاء يقول تراجع من الناحية المادية يقول فضل الشيخ يعني كلمة في هذا الموضوع.
الحمد لله. أولا من صفات المؤمن هو تعلقه بالله جل وعلا في جميع شؤونه وأموره في حال فقره وفي حال غناه وفي حال صحته وفي حال مرضه وفي حال ضعنه وفي حال إقامته وفي جميع أحواله. ولذلك المؤمن يقيم العبودية لله عز وجل على كل حال وفي كل شأن. الأمر الثاني المؤمن مطالب بأن يدعو الله عز وجل وعلى الله جل وعلا إجابة الدعاء ولله الحكمة البالغة في ذلك. لا يسأل ربنا عما يفعل ولذلك ربنا جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه كثيرا وعلى الله الإجابة. فالله جل وعلا هو الذي بيده الملك وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والأمر الآخر لا يجوز للإنسان أن يكون موسميا في علاقته مع الله جل وعلا. ولذلك أنا شعرت من سؤال الأخ بأن الأخ هذا لازم هذا الدعاء لغرض معين وكأنه يختبر الله جل وعلا وهو لا يقصد من ذلك. أنا أعرف هذا الكلام لكن لا يجوز للإنسان. أنت ليس عليك إلا الدعاء، عليك الدعاء وعلى الله الإجابة وعلى الله قصد السبيل وعلى الله التوفيق والتسديد. ولذلك أحيانا ربنا جل وعلا لا يجيب يعني دعاءك لسبب ولأمر مهم جدا وهو قد يكون فيه حتفك قد يكون فيه ضرر عليك، فهنا تستسلم لربك سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يتولانا جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 ورسائل النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ أبو خليفة سأل عن الجمع بين صلاة الظهر والعصر، قل أنه مريض بالكلى ويجري غسيل لكليتيه.
الحمد لله. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل إنه خير مسؤول. أخي الفاضل نعم، إذا يعني ذهبت إلى مركز غسيل الكلى وتعرف بأنك لو غسلت سيخرج الوقت مثلا الثاني، يجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر بحيث أنك تقدم العصر مع صلاة الظهر لكن من دون قصر، دون قصد جامع من دون قصد، يجوز لك ذلك. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مرة بالمدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فقال العلماء يعني أراد أن لا، لما جاء في قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، قالوا مثل هذه الحالات حالات المرض فما في بأس. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو شهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهد.
جزاكم الله بالخير وجزاكم الله خير.
العافية. الله يبارك فيك أبو شهد. تفضل.
أنا كنت يوم الجمعة في المشفى يعني منوم بالمشفى راقد يعني ما أقدر أطلع. وصلاة الجمعة حضرت يعني الخطبة حضرت على التلفزيون، ويوم خلصوا على طول يعني أنا صليت صلاة الجمعة يعني كأني مصليها مثلا بالمسجد يعني. يعني هل هذا
ركعتين أو أربع ركعات؟
لا ركعتين
في المشفى.
جزاك الله خير أبو شهد، السؤال واضح إن شاء الله تسمع الجمع فضل الشيخ. نعم نجيب أيضا نعود فضل الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة للتبرع. يقول إذا أراد شخص من أهله أو أصحابه أن يتبرع له بكلية، فيقول فضل الشيخ حكم ذلك أو حكم أن يشتري له كلية؟
الحمد لله. أولا يعني يحرم المتاجرة بالأعضاء بيعا وشراء، هذا هو الأصل، وهذه القاعدة المقررة ذكرها العلماء المعاصرين، بل هي محل اتفاق على أنه لا يجوز المتاجرة بالأعضاء لا بيعا ولا شراء. الأمر الثاني، إذا كانت حالة الإنسان ضرورية بالنسبة لهذا العضو ولكن لم يجده إلا عن طريق الشراء، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يتبرع وتعب ووصلت حالته إلى مرحلة الخطر، قالوا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يشتري، ولكن بالطريق القانوني وليس بالطريق الذي هو على خارج القانون، لأنه من الناس من قد يعني يتاجر بهذه الأعضاء بشكل إجرامي فيتنبه لمثل هذا الأمر. فإذا كانت الحالة يعني ضرورية ولم تجد أحد يتبرع فيجوز في مثل هذه الحالة كما ينص العلماء على ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. مشاهدي السائل يقول كان يوم الجمعة منوم في المستشفى، يقول فضل الشيخ أنه تابع صلاة أو خطبة الجمعة من التلفاز، استمع للخطبة كاملة ثم صلى الجمعة ركعتين.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وأن يرفع درجتك. أخي الفاضل، بالنسبة للمريض في المستشفى لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة، ولذلك ربنا جل وعلا عذر المريض في جملة من الأحكام، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، ومن جملتها مثل عدم وجوب شهود الجماعة ولا الجمعة. الأمر الثاني، بالنسبة للجمعة لمن حضرها بارك الله فيك، أما أن يكون الإنسان يتابع الجمعة عبر التلفاز أو يسمع مثلا من الجامع وهو في المستشفى أو في البيت، فهذا لا يجوز له أن يصلي الجمعة ركعتين بمثل هذه الصورة، وإنما الواجب عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات. ولذلك أخي الفاضل ذمتك مشغولة الآن بصلاة الظهر ليوم الجمعة اللي صليت ركعتين، الواجب عليك الآن أن تقضي صلاة الظهر 4 ركعات. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ حكم أن يتوضأ قبل أن يؤذن؟
الحمد لله، يجوز الوضوء قبل الأذان وبعد الأذان وفي كل وقت، يجوز للإنسان أن يتوضأ، وليس من شرطه أن يؤذن بعد دخول الوقت، وإنما الأذان ولو كان قبل دخول الوقت. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولذلك يجوز لك أخي الفاضل أن تتوضأ قبل الوقت وبعد الوقت، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
مساكم الله بالخير.
السيك بالنور العافية، تفضل.
تحية لكم وتحية لفضيلة الشيخ.
مرحبا، حياكم الله. لو سهلا
حيك الشيخ، جزاك الله خير، وأنا باك توجه نصيحة لبعد من النسوان، أنا أقول عنهم المتفرغين لو ما يسمعوا كلام عن الرجل ويدعي أنهم هذه المرة صديقتهم وتعز عليهم وينقل إلى أخبار صدق ولا كذب وزيد أخبار ويصير خراب بيوت ومشاكل وكيف تسوي الشكل، قال والله حصلنا غلط على هذا الريال وما نسكت نخبر مرته وما يعرف شو اللي يصير في البيوت، وهذا أصبح حدًا في تقول مسألة ظاهرة وايد. فلو تكرم فضيل الشيخ توجه نصيحة لبعض من النسوان هالشكل امتعنوا على الأمور مشاكل خراب بيوت عوائل يحدث بما يحدث بسبب الكلام هالأمور اللي يبتدي مع بعض النسوان.
واضح واضح أحمد، جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الجواب الشيخ. نعم الشيخ أبو أحمد يسأل، أو يريد منكم نصيحة بالنسبة له والبعض من النساء إذا رأت يعني خطأ على رجل، يعني سارعت بنقل الخبر أو سمعت يعني خبر عن شخص تسارع بنقل هذه الأخبار والكلام، وقد يؤدي ذلك إلى كما ذكر خراب بيوت ومشاكل وغير ذلك، تقول يعني لا نسكت على الخطأ أو الغلط؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم عموما، لا يجوز له إذا سمع خبرا معينا عن شخص، سواء كان هذا الشخص قريب له أو بعيد عنه، أن يأخذ هذا الخبر على محمل الصدق، وإنما يأخذه على محمل الشك والتردد. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بئس مطية الرجل أو قوم زعموا. ولذلك الإنسان إذا جاءه خبر عن شخص قريب أو بعيد، لا يجوز له ويحرم عليه أن يصدق هذا الخبر، وإنما يوقف منه موقف المتشكك، ما دام أنه خبر يخل بالمروءة ويخل بالشرف ويخل بالسمعة ويخل بالأمانة، ولا يجوز له أن يصدق هذا، لأنه سيندم ويكون عاصي لله عز وجل وغير مطيع للنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني، الأصل في المسلم، الأصل فيه الستر والعدالة، ولا يجوز للإنسان أن ينقب ويفتش ويبحث ويقول الله أشوف هو إيش يعمل وإيش كذا، هذا أمر غاية في القبح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حي ستير، إن الله حي ستير. ويقول عليه الصلاة والسلام: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على الستر على المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال لي حزال الأسلمي، هذا الذي قال لماعز: اذهب واعترف، قال: هل لا سترته بثوبك؟ فلا يفرح الإنسان بخطأ الغير وعيب الغير، فالمؤمن يغير ولا يعير، ويستر ولا يفضح. وأما المنافق فهو يعير ولا يغير، ويفضح ولا يستر. والأمر الآخر، لا بد لكل امرأة أن تتق الله عز وجل، وأن تعلم بأن من ينقل لها الأخبار عن زوجها أو عن أقاربها إنما يريد أن يدمر حياته، لا يريد أن يصلح حياته. ولذلك الآن كثير من النساء موجودات الآن، وممكن يسمعنني بعضهن، وصلنا إلى مرحلة من هدم البيت وكسر البيت بسبب أن صدقت امرأة نقلت لها خبر، فطارت بهذا الخبر وراحت تناقش زوجها ودخل الشيطان وحصل طلاق. ولذلك لابد أي امرأة تأتيك تقول لك مثلا: والله فلان زوجك يفعل وزوجك يقول وكذا، قولي لا، اتق الله، أنت نمامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام. وبعدين هذه التي جاءت تنقل لك هذا الكلام، هل تريد إعمار بيتك أو خراب بيتك؟ ما جاءت لتعمر بيتك، جاءت لتدمر البيت. لو كانت ناصحة ما سلكت هذا الطريق، وإنما هناك طرق أخرى للنصيحة، تستطيع أن توصل النصيحة لزوجك عن طريق زوجها أو عن طريق كذا، إذا تأكدت مثل الشمس في رابعة النهار. أما قضية قالوا يقولون، هذا كلام غاية في الخطورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، يعني متعبدة، لكن لسانها جيرانها ما يسلموا من لسانها، قال: هي في النار. وذكر له امرأة يعني ليست بكثيرة صيام ولا صلاة، تصلي الفرائض وتصوم رمضان، لكنها تحفظ لسانها عن جيرانها، قال: هي في الجنة، هي في الجنة. وللأسف الشديد بعض النساء بمجرد أن تأتيها امرأة تخبرها عن زوجها، مثل ما قال الأخ السائل، تطير بهذا الخبر طيران وتصدق. لا يعني احرصي على كثرة على الصبر والحلم، وفكري في أمرك، وفكري في هذه المرأة اللي جاءتك، ماذا تريد؟ والله لا تريد لك الصلاح ولا الخير، ما تريد لك إلا الدمار وإلا الشر بينك وبين زوجك، ولا ما سلكت هذا المسلك. فعلى النساء أن يتقين الله،
وللأسف الشديد أصبح الآن كثير من النساء يعتدين على خصوصيات الزوج، تفتش في المحمول أو الجهاز الموبايل، وتفتش في أوراقه، وتفتش في محفظته، وتتلصص عليه، يعني أصبحت تحترف حرفة الجاسوسة في البيت، وتراقبه أين أنت ومن هذا الرقم ومن اتصل بك، هذا لا يجوز. وكذلك بعض الأزواج عنده من الغيرة التي فيها غلو وغير منضبطة، بحيث أنه يمنع زوجته من حتى الحديث مع صويحباتها أو أهله أو أهل الزوجة مثلا، يمنعها ويشكك في مثل هذا. وهذه في الحقيقة حياة لا يمكن أن تكون حياة مستقيمة معتدلة، إنما حياة مضطربة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من هؤلاء النمامين. النمام في واقع الأمر يمثل مرض سرطاني في المجتمع، إن لم يحاصر فإنه سينتشر ويصبح ورم كبير جدا ما يمكن الخلاص منه. كثير من النمامين أسهموا إسهام كبير في هدم البيوت، أصبحوا معول هدم، أصبحوا والعياذ بالله مسمار في نعش البيوت. وسبب ذلك تصديق الناس لهم لما يأتون بالأخبار ويأتون بمثل هذه الأشياء. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أسهل كتاب للطلب العلم بعد قراءة القرآن؟
الحمد لله، لا شك قراءة القرآن وأيضا التفسير مثلا، وكذلك كتب الحديث، مختصرات الصحيحين، مختصر صحيح البخاري ومسلم والشروحات اللي عليه، كذلك كتب العقيدة الصحيحة السليمة التي على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المهديين، وكذلك كتب الفقه مثلا. وتحتاج أخي الفاضل أن تجلس مع أحد العلماء وطلبة العلم ويسألك بعض الأسئلة حتى يعني يقف على ما يمكن أن يرشدك إليه، بحيث تسلك المنهجية الشرعية في طلب العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول ما أفضل دعاء أدعو به لوالدي المتوفى؟
الحمد لله، يعني مثل ما قال الله عز وجل ورب لما قال سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمه كما رباني صغيرا، رب ارحمها كما ربتني صغيرا، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر له، اللهم ارحمها، اللهم ارحمه مثلا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، نحو هذه الأدعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل من يقرأ القرآن ورد يومي من حفظه ولا يقرأه من المصحف إلا في أيام متباعدة؟ يقول ما يعني أكثر أجرا، هل قراءة من الحفظ أو من المصحف؟
سيان، بالنسبة للقراءة سواء من حفظه أو من المصحف أو من جهاز مثلا، الأمر واحد، لكن يرجع على نية الإنسان. فإذا كان يقرأ من حفظه لغرضين، غرض القراءة وأيضا مراجعة الحفظ، لا شك أنه يحصل العبادتين والأجرين بحول الله وقوته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول كيف تكون رقية الأطفال؟
الحمد لله، رقية الأطفال مثل ما كان يرقي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عفوا الأولاد، أولاد بناته مثلا، ويعلم الصحابة. فمن جملة ما كان يرقي أولاد بناته برقية إبراهيم لإسحاق وإسماعيل، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة. وكان أيضا يعلم الصحابة كيف يرقون بمثل هذه الرقية، وأيضا بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مثلا الطفل الصغير تقول أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كذلك مثلا مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني اللهم مثلا إذا مرض مثلا يقال رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما ونحو هذه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول أسكن في الشارقة وأعمل في أبو ظبي وعندي شقة مؤجرة هناك، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر في أبو ظبي؟
ما دمت أنك قد أجرتها لغيرك فإنك تجمع وتقصر إذا ذهبت وعدت مثلا، أما إذا كان هذا عملك بحيث أنك تنطلق وتعمل هناك لا، وجودك هناك تسمى إقامة ثانية، لكن ما بين المدينتين الطريق يعني يجوز لك الجمع والقصر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل يجوز للمرأة مخالعة زوجها إذا لم ينفق عليها من ذو أكثر من 15 سنة؟
الحمد لله، بالنسبة للخلع يجوز في حالة عدم التوافق بين الزوجين والزوج مستمسك بالمرأة والمرأة متضررة، فيجوز لها في هذه الحالة أن تخالع زوجها إذا كان ثم بأس، أما إذا لم يكن بأس فإن هذا لا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأما رفض الزوج الإنفاق عليها فلا شك أنها ضرر، لا شك أنه ضرر، ولها الحق في أن تطلب مخالعة الزوج إذا كان يرفض الإنفاق عليها.
أيضا يعني نفس السالفة الشيخ يقول هل يجوز أن تمنعه من معاشرة من معاشرته بسبب عدم الإنفاق؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للمرأة إذا ترك الزوج الإنفاق عليها يجوز لها ما هو أعظم من ذلك، يجوز لها طلب الفراق، وليس قضية منعه من الفراش. فإذا قلنا بأنه يجوز لها أن تطلب الطلاق أو الخلع مثلا فهذا أولى. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال على السعيد ومن الأخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.